العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في كتاب الضمان وفي المسائل التي ترتبط بالمضمون من الحقوق والشروط الموضوعية للمضمون، ماذا يمكن أن يضمن من الحقوق من الديون مما في الذمم؟ هذا هو السؤال. تحدثنا سابقا حول ضمان النفقة، سواء نفقة الزوجة أو نفقة الأقارب، واليوم الحديث عن ضمان المال الجعالة. إذا قال أحدهم للآخر: إذا وجدت سيارتي فلك كذا ألف، هذه جعالة. فقال له الآخر: من يضمنك؟ بحثت ووجدت السيارة، فكيف أطمئن إلى أن حقي لا يضيع؟ فجاءه آخر وضمن، هل يجوز ذلك أم لا؟ بعضهم قالوا لا يجوز، لأنه أي شيء يضمنه؟ حق الجعالة إنما يتعلق بعد العمل، يعني هذا الإنسان الذي فكر بأن يبحث عن السيارة، إن لم يبحث عنها فهل عليه شيء أو هل له شيء؟ كله إذا ذهب وبحث ووجد، هنالك يتعلق حقه بالجاعل الذي وضع الجعالة، ليس كذلك؟ فالحق غير موجود، فمن الذي يضمنه؟ وقال بعضهم يجوز، والسبب أن مجرد عقد الجعالة يوجد نوعا من العلاقة المالية بين الجاعل والمجعول له، العامل نسميه، هذا الحق يضمنه. وبعض قال لا نحتاج إلى هذا التمحل، إنما يجوز أن يضمن للآية القرآنية الكريمة، حيث قال ربنا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومعنى الزعيم يعني ضامن. هذه جعالة كانت، أنه فقدوا صواع الملك فوضعوا جائزة لمن يجد هذا الصواع، والجائزة كانت عبارة عن حمل بعير من الدقيق أو من الطعام. والحكومة كأنه حسب الظاهر، حسب السياق، الدولة، السلطة السياسية هي التي ضمنت، كانت اللي يجيب احنا نعطيه. فهذه الآية استدل بها على الجعالة، وسنأتي ونتحدث عن الآية. لكن بعض آخر تحدث عن الضمان بشكل آخر، قال الضمان يمكن أن يكون بالذمة التي قد تنشغل في المستقبل، مو بالضرورة قد كانت مشغولة سابقا، والعرف يعرف ذلك، سواء في الجعالة أو في البيع أو في الشراء أو في الدين. يعني مثلا واحد يقول للثاني أنت روح استدين وأنا ضامن، أعطي فلان شيء وأنا ضامن، ارهن له وأنا ضامن، حتى قبل ما يتحقق شيء. لكن هناك نوع من العلقة، هذه العلقة كافية للضمان، قد تكون علقة مستقبلية. وبما أننا قلنا أن الضمان عقد عرفي أمضاه الشرع، ولم يستثن الشرع في هذا العقد إلا مسألة الربا كما سبقنا وأن قلنا، لأن أي دين يجر نفعا فهو ربا وهو محرم. فإن لم يكن هناك ربا وكان هناك عقد عرفي، دعنا نسمي بالضمان أو دعنا نسمي بأي اسم آخر، ما دام هذا العقد عرفي، العرف قد استساغه، العرف قد قام به، والعقود العرفية تدخل ضمن إطار قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا يكفينا، ما يحتاج أن نبحث عن دليل جديد، وحتى لا ينبغي أن نقول بأن هذا عقد مختلف عن الضمان، لأن تعريف الضمان في أذهاننا ضمان ما وجب وليس ضمان ما لم يجب، يعني ضمان حق ثابت، وأما الحق الذي سيثبت بطريقة بأخرى فهذا لا يجوز فيه الضمان. فما دمنا قلنا بأن هذا العقد عرفي دعنا نسميه بغير الضمان، هذا أيضا ليس من الأمر الجيد، لأنه هذا ما دام العرف يعتبره ضمانا، بس في ذهننا الضمان إنما هو في العقود أو في الحقوق الثابتة. لعل هذا التوجه من عندنا غلط، الضمان هو في الذمم سواء ثبتت سابقا أو ستثبت مستقبلا. هاي بالنسبة إلى الدليل الاعتماد على المرجعية العرفية أو الشرعية. أما الآية، وهناك أمران في الآية. الأمر الآية الأولى أنه هل فعلا كلام الآية الكريمة تدل على الضمان، هذا نوع من الضمان وأنا به زعيم، يعني ضمان هذا أم لا؟ قالوا بلى، المفسرون قالوا هذا معناته أنا به زعيم، يعني حملوا بعير أنا أعطيكم، وهذا مو مهم، هذا معنى تقريبا معنى واضح. ولكن سؤال آخر، إذا وقعت حادثة أو حكم شرعي في التاريخ وثبتت ذلك الآيات القرآنية، فهل احنا نعتمد ذيك الحادثة أو نعتمد ذاك الحكم في شرعنا أم لا؟ يعني مثلا موسى بن عمران على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام وخطب بنت شعيب، قال له أنه شرطي أنا المهر 10 سنين خدمة، هذا 10 سنين خدمة شرط، هذا مهر يجوز هكذا؟ يعني الزوجة المرأة تتزوج من هذا الرجال الأب شعليه، فالمهر يصير للأب، وهذا عرفا وشرعا ما يجوز أم يجوز استنادا إلى هذه الآية؟ في هذا المجال قالوا أولا نحن نستصحب الشرائع السابقة. لماذا؟ لأن الشرائع الإلهية واحدة، الدين هو دين الله، لا فرق بين من ما أنزل على النبي آدم أو النبي الخاتم.
وما بينهما من الأنبياء. دين الله واحد. إذا ثبت عندنا بأن هذا هاي المفردة من الدين قد نسخت، نحن نعتمد على النسخ. أما إذا لم يثبت فيبقى هو الاستصحاب. الاستصحاب يعني بقاء مكان، وهذا بقاء. وبتعبيري أصل عدم التغيير أو أصل عدم النسخ أو ما أشبه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ذكر شيء في القرآن. القرآن كتاب رب العزة جاء للعمل وليس لمجرد الونسة، أحد يقرأ الكتاب يستأنس فيه، كتاب للعمل. فإذا ذكر في كتاب الله حكم شرعي مرتبط بأي جيل من الأجيال، معناته هذا بالنسبة لنا ملزم أيضا. ليش؟ لأن ما في الكتاب حتى قصص الأنبياء، مثلا إحنا شعرنا بموسى سلام الله عليه شال عصايته وضرب البحر وفلق البحر، وشعلينا بلان شعلين، لأن ماذا ذكر في القرآن؟ قصص الأنبياء وقصص أممهم وما جرى على تلك الأمم من عذاب أو من توبة مثل قوم يونس أو ما أشبه، كل هذا عبرة لنا، مو فقط مجرد كلام. فكما أن القصص القرآنية كلها عبر ولازم نقتدي به، كذلك الأنبياء. وفي آية قرآنية ربنا يقول فبهداهم اقتده، بعدما يبين أسباء الأنبياء يقول فبهداهم اقتده، يعني معناته إحنا ملزمين بأن نقتدي بهم، ومعنى أن نقبل رسالاتهم هو هذا. هنا في الحقيقة بصيرة مهمة أن كتاب الله مستمر، خصوصا كتاب الله إذا ذكر شيء في كتاب الله ولم ينسخ في ذاك الكتاب ولا في أدلة قطعية أخرى فإحنا ملزمين بأخذه. فإذا لا إشكال في الاستدلال بهذه الآية وأنا به زعيم في ضمان الجعالة. هذا جعالة باعتبار أنه قال اللي يلقى ويجد صواع الملك إحنا نعطي حمل بعير، وهذا حمل البعير بحاجة إلى ضمان والضمان موجود. فهذه أركان الاستدلال قد تمت. أولا هذه جعالة، وهذه الجعالة قد تحققت في الشريعة السابقة حسب نص القرآن. وبما أن القرآن ذكر لنا هذا الموضوع ولم يستثنى ولم يبين خلافه، وبما أن الشرائع الإلهية واحدة وبنصوص الكتاب والسنة، فنحن نستطيع أن نستدل بهذا. نعم إذا كان في شيء معين كلام آخر ذاك بحث خاص. وهذا ما استدل به صاحب العروة. أنا أقرأ بعض كلماته. قال من جملة ما قال: إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل. ثبوت الحق لا يكون بمجرد العقد، عقد الجعالة، وإنما بالعمل بالجعالة يثبت. فإذا كيف الضمان يجوز؟ يقول بل لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهذه الآية استدل بها صاحب العروة على صحة ضمان الجعالة، مال الجعالة، ومشي. ثم قال: ولكفاية المقتضي للثبوت في صحة الضمان. يعني ما دام هناك مقتضى للثبوت، يعني هناك قد تحقق عقد من العقود أو سيتحقق شيء بحيث أنه سيتحقق حق من الحقوق، واحد يقدر يضمن ذلك. يعني في ضمان ما لم يجب نقول إذا كان هناك نوع من الثبوت، نوعا من الوجوب، وجوب يعني ثبوت، نوع من اللزوم، فهذا كافي.
ومنع اعتبار ثبوت الفعل كما أشرنا إليه سابقا. هذه مسألة، وإحنا هذه المسألة نكتفي بها، ولكن نشير إلى موضوع آخر في هذا السياق، وفي الواقع هو مجرد تذكرة بما سبق وأن قلنا أنه العقود الشرعية كلها يجب أن نرجعها إلى ثوابت العامل عندنا، ثوابتنا أن المعاملات بين الناس، ناس يتعاملون فيما بينهم، الشرع ما يتدخل في هاي المعاملات، هاي معاملات بين الناس، الناس مسؤولين عنها. الشرع فقط يبين مجموعة أمور. أولا يقول ما دام واحد منكم تعهد يجب أن يبذل قصارى جهده حتى يحقق عهدته، يفرغ عهدته الذمة، هذا العقد معناه هذا. وفي الحديث الشريف في تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الحديث يقول العقد هو العهد المشدد، شيء مشدد، عقد، عقد هو عهد. وكان عهد الله مسؤولا، ربنا يقول عهد يجب أن يكون واحد حقق، هذا الشرع يقول له، يقول أنت روح أعقد، كيف تعقد؟ بس إذا عقدت والتزمت ينبغي أن تلتزم عملا بما التزمت به، توفي بما أوجبته على نفسك، هاي واحد. وأن لا يخالف ثوابت الشريعة، قلنا محرمات مثل الربا أو الغرر والجهال الكبرى أو ما يضرر، الضرر عموما، الضرر في المجتمع، العقود كلها صحيحة إلا ضمن ثوابت الشريعة، فلا نحتاج إلى المزيد. بلى، في بعض الأحيان بعض الفقهاء ثبتوا قواعد معينة، لأن هذه القواعد المعينة كأنها كانت مورد خلاف في زمانهم، بسبب أن الفقهاء كانوا بالإضافة إلى مقام الفتية كانوا يقومون بدور القضاء، وكان يصير اختلاف بين الناس، وفقهاءنا بيّنوا أمور حتى لا يختلف الناس وفصلوا التفصيل. هذه جملة ما نستطيع أن نؤكده، وقد سبق وأن بينا في باب الضمان، ضمان ما لم يجب أو ضمان الجعالة وما أشبه، أيضا الكلام يأتي في هذا السياق. والله العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.